حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستعرض ما يتيسر وما يسمح به الوقت من هذا الموضوع العريض الطويل، وهو موضوع حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين. وأولاً أبدأ بالمقصود بالصحوة. الصحوة مصطلح جديد أطلق على نزعة التدين وما يصاحبها من طلب العلم ومن تلكم العواطف التي صاحبت هذه الظواهر عند بعض شباب الأمة عموماً وفي دول الخليج وبخاصة الكويت والسعودية، لأنهما بلدان متقاربان من كل الوجوه، خاصة فيما يتعلق بالأجيال، أي القواسم المشتركة بين الأجيال الناشئة في دول الخليج. سميت هذه النزعة أو هذه الرجعة الدينية التي بدأت معالمها منذ أكثر من 30 سنة، ثم ظهرت بصفتها ظاهرة من خلال العقود الماضية، أي من 30 سنة إلى الآن. سميت هذه الرجعة الدينية إن صح التعبير، أو سميت هذه اللي هي مظاهر التدين سميت الصحوة، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وإن كانت هذه التسمية بدأت أيضا تأخذ أشكالا أخرى في السنين الأخيرة. المقصود بالصحوة المهم هذه الرجعة الرشيدة عند الشباب في هذه البلاد المباركة في عموم دول الخليج. هذه الظاهرة تحتاج إلى شيء من التقويم بعد هذه التجربة، والتقويم لا بد أن يعتريه شيء من النقد الصريح، أحياناً يكون قاسي لكنه لا بد منه. والدين النصيحة، والرائد لا يكذب أهله، لأننا كما نعيش الثمار الطيبة لهذه الصحوة كذلك نعيش بعض مظاهر السلبيات التي نتجت عن الخلل في المسيرة التربوية لهذه الصحوة. الصحوة كما أنتجت الشباب معتدلا أيضا خرج منها أو خرج عنها بعض الشباب الذين سلكوا أحد طريقين، إما مسلك الغلو والعنف، وإما مسلك الانفلات والتميع وتضييع الثوابت أحيانا باسم الدين والتدين. لعلي أيضا أعود إلى ما يجب أن تكون عليه الصحوة وما كان يجب أن كانت عليه مما هو نوع من الخلل، وهو الفقه في الدين. ولذلك كانت المحاضرة هي حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين، أو معالم في طريق الصحوة، وتعني أيضا هذا العنوان، أي أن الصحوة بحاجة إلى مزيد من الفقه في الدين على الوجه السليم الذي نستدرك فيه عموم شباب الصحوة الذين سلموا من غوائل الغلو والعنف ومن غوائل التميع والانفلات، الذين يجب أن يسلكوا طريق الوسطية والاعتدال، منهاج النبوة، منهاج السلف الصالح، منهاج السنة، الذي أساسه وشرطه الأول هو التفقه في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا بالضرورة: من لم يرد الله به خيرا لا يتفقه في الدين وإن تدين. التدين نزعة فطرية في الإنسان، ومن الطبيعي أن يدعيه كل من دخل فيه، لكن التدين لا يصح إلا بشروطه وضوابطه الشرعية. ما مفهوم الفتح في الدين؟ هذه مسألة مهمة جدا. نحن نقول أن أهم ما تحتاجه الصحوة منذ بدأت وإلى الآن، ويجب أن نستدركه لما اختل هذا الشرط عند كثيرين، هو الفقه في الدين. فما هو الفقه في الدين؟ هو مجرد أن نعرف أحكام الطهارة والصيام والصلاة والحج نعم هذا مطلوب لا شك، ولا تصح عبادة المسلم إلا بفقه العبادات، لكن أنا أقصد المعنى الأوسع، وهو الفقه الذي ينتج عنه السلوك المعتدل في العبادات وفي التشريع وفي التعامل، تعامل الإنسان مع ربه عز وجل أولاً، ثم تعامله مع معطياته وثوابته، تعامله مع حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه السليم، ثم تعامله مع حقوق سلفنا الصالح من أئمتنا وأجدادنا، ثم تعامله مع الخلق، وهذا محك الاختبار، أي كيف يتعامل المسلم المعتدل على فقه رشيد يستمد منهاج النبوة، كيف يتعامل مع الموافق ومع المخالف، كيف يتعامل مع المخالف الذي على نهجه نهج السنة، وكيف يتعامل مع المخالف المبتدع من المسلمين، وكيف يتعامل مع المخالف الكافر الذي ليس على الإسلام. ثم ربما يكون هذا أيضا في شيء من الوضوح مما يجب بيانه: كيف يتعامل المجتمع عموما وشباب الصحوة على وجه الخصوص مع معطيات العصر. الإسلام جاء دين البشرية إلى قيام الساعة، والإسلام لابد أن يتضمن المنهج الشرعي المعتدل على بصيرة وفقه مع المعطيات العصر، مع الأحداث، مع حاجات الأمة في دينها ودنياها، مع المواقف الصعبة والمواقف السهلة. كيف يتعامل المسلم مع أيضا الأصول المعتبرة في من حوله من الأمور التي لا يستقيم للأمة رشد ولا أمن ولا قوة إلا بها؟ كيف يتعامل المسلم مع ولاة الأمر، مع السلطان، مع الدولة؟ وهذا من أشد صور الاختبار التي فشل فيها بعض شبابنا حينما لم يتفقهوا في الدين على الوجه السليم، لم يعرفوا التعامل الشرعي مع دولهم، مع حكامهم، فاعتراهم الشيء الكثير من التشنج والانفعال والتسرع وضيق العطن وعدم الأخذ بالأسباب الشرعية. ثم أيضا يلي هذا في الخطورة التعامل مع العلماء، كيف يتعامل شباب الصحوة مع علمائها؟ لا أقصد مجرد تعامل الأدب وهذا مطلوب جدا، لكن تعامل التلقي، كيف يتلقى الشباب عن علمائهم وماذا يتلقون، كيف تتحقق المرجعية الشرعية التي أمر الله بها للعلماء. وجد عند كثير من شبابنا ازدواجية في التعامل مع العلماء ومع الدول. هذه الازدواجية تتمثل في أن منهم، طبعا في العموم أحب أنبه، أنا لا أتكلم عن العموم، أتكلم عن الظواهر الخطرة التي خرجت عن المنهج المعتدل للصحوة، وهذا هو القليل. لكن معظم الشرر، معظم النار من مستصغر الشرر. نحن بلينا من خروج فئة قليلة وإن كانت قليلة عدداً خرجت عن الأصل في التعامل، وهي محسوبة على المسلمين، محسوبة على بلادنا، محسوبة علينا كأمة ومجتمع، محسوبة حتى على الصحوة وعلى العلماء وعلى التدين. هذه الفئة هي التي أعنيها، وأعنيكم أنتم الذين يجب أن تعالجوا ويعني تسددوا هذا المسار. هذه الفئات التي خرجت سواء إلى الانفلات أو كثير منها عندها ازدواجية، عندما تحدث أكثرهم عن العلماء يقول كالعلماء عن عير الرأس، لكنه يعاملهم بيد ويصفعهم بالأخرى، يعامل العلماء بازدواجية. تجد في قضايا الأحكام العادية يأخذ عن علماء وربما يحترمهم، لكن في قضايا الأمة الحساسة التي هي التي يجب أن يرجع فيها العلماء تجد له رأي آخر. ثم يأتيه الشيطان وشياطين الإنس ثم يتوهم أن العلماء لا خبرة لهم بالواقع، وأنهم لا يحسون بأحوال الأمة، وأنهم اعتراهم كذا وكذا من العيوب، ثم يبدأ في تحطيم مرجعية العلماء بذرائع يظنها شرعية وهي شيطانية وبعضها استخباراتية من أعدائنا. الحق الذي ربما تستغربونه، أنا أجزم وربما كثير منكم يتأملون، أن الصحوة بقلة فقهها وقلة تبصرتها وبعدها عن العلماء وبعدها عن أهل الرأي والمشورة، فئات منها سيرت من قبل أعدائنا وهي لا تشعر، وهذه مصيبة يجب أن نستدركها بأسرع ما نستطيع. إضافة إلى هذا، هذا انسحب على ما بعد الدول والعلماء حتى على من يجب اعتبارهم ممن هم يعني أركان للمجتمع، هم أهل الحل والعقد، من أصحاب الرأي والمشورة. هناك ناس أصحاب فكر، أصحاب تخصصات، قد يكونوا غير متدينين لكنهم ناصحين للأمة. هؤلاء كثير من الذين شذوا من شباب الصحوة لا يضعوا لهم أي اعتبار، وهذا خطأ فادح. هناك من أفراد مجتمعنا من لهم اعتبار، تأثير في القرار، ليسوا فقهاء في الدين، ليسوا علماء، لكن يدخلون في جملة أهل الحل والعقد في عصرنا هذا، لأنه في عصرنا هذا يعتبر عصر النظم والعمل المؤسسي، عصر الوزارات والمؤسسات والإدارات، والذين يقومون على هذه المرافق من مختلف المشارب. أيضا المرجعية، هناك أناس لهم مرجعية يجب اعتبارهم ولو لم يكونوا علماء، يا مثلا شيوخ القبائل، عمد الأحياء، من لهم تأثير في المجتمع من خلال فكرهم أو عملهم، سواء كانوا من عبر الدوائر الرسمية للدولة أو غيرها، هؤلاء يجب اعتبارهم. هذا مما قصرت به فصائل الدعوة الصحوة لأنها لم تفقه في الدين. ولعلي يعني أكتفي بمثال واحد يدل على أهمية ضبط المرجعية عند الصحوة، وأهمية وضع الاعتبارات لكل من له اعتبار في المجتمع بالقدر الذي يضبطه الشرع طبعا، حتى لو لم يكن عالم ولو لم يكن حاكم، مما جهلته كثير من فصائل الصحوة. لعلي أذكركم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه. في بداية عز الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد من غزوة حنين فما بعدها، النبي صلى الله عليه وسلم راعى فئة من الناس ليسوا من خيار المؤمنين ولا من خيار المسلمين ولا من المتدينين. من هم؟
طلقاء.
ها؟ طلقاء. أفراد أيضا، ليس كل نعم الطلقاء، هذه فئة يعني عبارة عن الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بجملتين، لكن أقصد فئة معينة لا اعتبارها مع بداية عز الإسلام. من هم؟ المؤلفة قلوبهم. أحسنت، كالأقرع بن حابس. المؤلفة قلوبهم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم واحتضنهم وأعطاهم أكثر مما أعطى فقراء الأنصار والمهاجرين؟ لماذا؟ أهو بحاجة إليهم؟ أو هي حكمة، نهج، سنة، رعاية مصالح ودرء مفاسد. المؤلفة قلوبهم يتبعهم عشرات ومئات الآلاف من الناس، من دهماء الناس، بحيث أن هذا الرجل لو وقف من الإسلام موقفا معاديا، من معه من أتباعه سيتجهون معه، لو أعلنها حرب على الإسلام وقفوا معه. في دليل يثبت هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لما ارتد هؤلاء الرؤوس ارتدت معهم ملايين. إذن يجب أن يكون هناك اعتبار لمن يجب اعتبارهم، طبعا بالضوابط الشرعية، بما لا يؤثر في ثوابت الدين، تؤلف قلوبهم بما يخدم الحق ومصلحة البلد وأمن البلد. طبعا أيضا القضية الأخرى بعدها إن شاء الله أدخل في بعض التفاصيل. القضية الأخرى أنه كثير من شباب الصحوة المتعجلين ما عرفوا قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح العمة العمة، أخذوا في أذهانهم قضايا معينة رأوا أنه يجب الانتصار لها، وقضايا محددة يجب محوها من حياة الأمة، وظنوا هذا مقتضى الجهاد والأمر المعروف عن المنكر والإصلاح، دون أن يعتبروا أو ينظروا إلى وسائل الإصلاح الشرعية والمنهج السليم والطريق المناسب، دون أن يستفيدوا من التجارب، دون أن يستفيدوا من قواعد الشرع، دون أن يرجعوا إلى المرجعية الحكيمة، المرجعية الراشدة، وهم العلماء وأهل الرأي المشهورة، وهو أنهم باسم التغيير، باسم الإصلاح، باسم الأمر معروف عن المنكر، استباحوا الإخلال بالأمن وتخريب المؤسسات والمنشآت وتنكيل حياة الناس باسم الإصلاح وتحكيم الشرع، وما عرفوا أن هذا ينعكس تماما على أهدافهم، بل يتسبب في عكس ما أرادوه، لأنه لأكتفي بالأمن كنموذج، حينما استهدف كثير منهم الأمن باسم الإصلاح، هؤلاء الذين يعني غلوا في الدين وخرجوا عن مقتضى الاعتدال والسنة ويتبرأ منهم المنهاج السليم، حينما استهدفوا الأمن ضاعت عنهم بدهيات. لماذا؟ لأنهم قليلي الفقه في الدين، لا يعرفون المصالح والمفاسد، لا يرجعون إلى أهل العلم والفقه في الدين الذين هم أعلم وأرشد، لا يبالون برأي رشيد مهما كان، ثم أنهم ليس عندهم من التجارب ولا اتعاظ بالتجارب، حتى التاريخ يجهلونه، لأن مثل هذا التصرف حدث في تاريخ الأمة منه كثير، وكله التصرف العنف كله ينتهي بعكس مراد أهله، ينتهي بخذلان الدين وانتصار الفساد. كل الحركات التي أرادت أن تنصر الدين بالعنف كانت نتائجها كلها ولا أستثني كلها كانت نتائجها عكسية، أدت إلى الإخلال بالأمن وظهور الفساد بشكل أكبر، واستحكام الضلال والشر والظلم، وأيضا ضعف الخير وضمور وسائله وأدواته، وأيضا أحيانا انكماش أهل الخير عن الإصلاح، لأن الخلل في الأمن ينعكس أثره على الدين وعلى الدنيا. فهؤلاء نسوا أن الإسلام جاء لحفظ الضرورات الخمس: حفظ النفوس، حفظ الدين، وحفظ الأرواح، وحفظ الأموال، وحفظ الأعراض، وحفظ العقول، الرأي الرشيد. الأمن إذا اختل بأي ذريعة ولو كانت باسم الإصلاح، يعني اختلت أهداف الإسلام الكبرى، لم يؤدي التدين يعني ثمرته في واقع الناس، بل ينعكس بأنه حتى الدين، شعائر الدين لا قدر الله لو فلت الأمن لا تؤدي. الآن البلاد الإسلامية اللي فلت فيها الأمن الناس لا يصلون في المساجد، بل استهدفت المساجد، شعائر الدين كلها استهدفت، لم يبقى عند الناس لا دين ولا دنيا، وهو باسم الإصلاح أحيانا. وعلى مدار التاريخ نجد لماذا هؤلاء الصغار نسوا هذه الحقائق، لأنهم لم يتفقهوا في الدين على الوجه الحقيقي، ولم يدرسوا التاريخ الدراسة التي تجعلهم يأخذون بهذه العظات. إذن لا بد من الفقه في الدين. وما الفقه في الدين؟ هو الفقه الشرعي الذي يقوم أولاً على المرجعية، تلقي العلم عن العلماء سواء مباشرة وهذا الأولى، أو عن العلماء الموثقين من خلال المادة العلمية التي تنتشر عبر الوسائل والأشرطة والفضائيات وغيرها. يجب على الشباب ألا يسعوا إلى الإصلاح حتى ينضجوا ويكتمل فقههم في الدين على منهج سليم، ويخضعوا للمرجعية أهل الذكر الذين عناهم الله عز وجل، الراسخون في العلم الذي وجب الله التزام منهجهم، أيضا الذين يستنبطون الفقه في الدين بما فيه قواعد الدين خاصة عند الفتن، كما جاء في قوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء لما جاءهم أمر من الأمن والخوف فزعوا إلى كتبهم وإلى بعضهم وقالوا المشايخ والعلماء مداهنون، هذه طبعا حقيقة ظلم، وقالوا العلماء والمشايخ لا يعرفون الواقع وهذا ظلم، وقالوا العلماء مشايخ لا إحساس لهم ولا، لأنهم يصفون أو يتصورون أن الحلم والأنات والرفق نوع من الجبن والانهزام. شباب متحمس مندفع يرى أن الاندفاع هو طريق الإصلاح، فمن هنا لم يرجعوا إلى الذين يستنبطونه عندما حدثت الأحداث التي عناها الله عز وجل في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه، أشاعوا القضية فيما بينهم دون أن يرجعوا إلى الذين يستنبطونه. وهذا الذي حصل من المتعجلين، من بعض المتدينين الذين خرجوا عن الاعتدال فوقعوا في غوائل الغلو أو الانفلات. نحن أمامنا خطر آخر ننساه، وهو الأخطر على المدى البعيد، وهو الانفلات من الثوابت، الانفلات من الجماعة، الانفلات من المرجعية، الانفلات من الطاعة تحت مسميات كثيرة: حرية الرأي، حرية إلى آخره. هذا برضو انفلات، هو على المدى البعيد أخطر. لماذا؟ لأن الغلو سنة الله في خلقه أن الغلو لا يدوم، لكن النفاق يبقى ينخر في جسم الأمة. فلذلك يا أخوان أرجو أن تتنبهوا، أنا أعني الطرفين الذين غلوا في التدين والذين فرطوا في التدين ولو كان باسم التدين. الآن عندنا ناس دعاة لقلة فقههم أصبحوا يزعزعون الثوابت وهم مادة وذريعة لأهل الغلو. من ذراع استمرار الغلو الآن هو هؤلاء الذين ينكرون ثوابت الدين أو بعض ثوابت الدين. يعني مثلا يقولون لا فرق بين مسلم وكافر، ومن يقول لا فيه، لكن القضية في التعامل لها منهج آخر. الذين يقولون مثلا لا داعي لإنكار المنكر في هذا الوقت، هذا إضاء إخلال بثوابت الدين، لكن الصحيح أننا نحتاج إلى منهج سليم لإنكار المنكر الذي يقوم على الرفق والنصيحة. هؤلاء بدل ما يكون عندهم نوع من تهذيب هذه الثوابت وضبطه بضوابط الشرع أنكروا الثوابت مطلقا. الذين يقولون لا جهاد مطلقا، هؤلاء استفزوا هؤلاء المتدينين الغلاة فجعلوهم يندفعون إلى أيضا الوقوع في التخريب والتفجير باسم الجهاد. ردة فعل، وكل فعل له ردة فعل من هنا ومن هناك. الجهاد لا شك أنه من شعائر الإسلام، لكن له شروطه، وشروط إذا اختلفنا فيها إلى من نرجع؟ إلى العلماء الكبار. فمن هنا لما أفتى بعض العلماء الكبار في أنه يعني في كثير من أحوال الأمة والشعوب الإسلامية التي انتهكت بلادها، أنه لا ينبغي لشباب الدول الأخرى أن ينتقلوا للقتال لأن الأمر ليس فيه رأي واضحة، وإن كان كثير منهم يقول يجب على أهل تلك البلاد أن يجتمعوا مع أهل الحل والعقد ويسلكوا مسلك رشد بحسب أحوالهم. وأحياناً الجهاد هو إعداد القوة، بل غالباً لا جهاد إلا بقوة قبله. والمسلمون الآن لا يملكون القوة المعنوية التي تؤهلهم لأن يقوموا بجهاد مسلح على النحو الذي يتصوره بعض الشباب المتعجل. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال: ومن رباط الخيل. ماذا تعني القوة هنا؟ ها؟
ترهبون به، التي ترهب تؤدي إلى إرهاب.
لا، ما المقصود بالقوة؟ لأنه قال ومن رباط الخيل، في شيء يسبق رباط الخيل، يسبق السلاح، ما هو؟ نعم، تهيئة الأمة، الإعداد، التقوية المعنوية، إصلاح قلوب الناس، إصلاح قلوب المسلمين. الآن كل ما تأتي فتنة المسلمين يجزر بعضهم بعض، كثير منهم مشغولين عن العدو الأكبر، مشغولين بعضهم بعض. في بعض البلاد الإسلامية القريبة منكم الذين قتلوا من المسلمين على أيدي ناس يدعون الإسلام أكثر من الذين قتلوا على العدو المنتهك أو المحتل. وارجعوا إلى الأرقام، إذن عندنا مرض نحتاج أن نتخلص من هذا المرض، وهو الاجتماع على السنة والجماعة، كما فعل صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي لما قوض دولة الفاطميين العبيدية الباطنية الخبيثة جلس عشرات السنين ما أعلن جهاد. ماذا كان فعل؟ جمع الأمة على لواء السنة، ومكن الدروس الشرعية لتفقيه الشباب على رشد، وربى جيل مجتمع كلمته، ملتف على علمائه، يبايع ولاته. فلما وثق أن يوجد جيل اجتمعت كلمته على السنة قال عربك على بركة الله، في أول معركة ينتصر على الصليبيين. هذا الفقه الذي نحتاجه اليوم. أما أن نحشد أسلحتنا بأيدي كثير من شبابنا وفي النهاية كثير منهم يقتل بعضهم بعضا، قد يكون بعضهم استهدف عدوا، نعم هذه مسألة لكن فيها خلط. فإذا أنا لا أقرر تفاصيل، ولست أفقه ممن يفقه هذه الأمور على جهة التفاصيل، لكن أنا ألمح إلى وضع نعيشه من أجل أن نقول ضرور من الضروري أن يكون هناك فقه في الدين على رشد، الرجوع إلى العلماء، التفقع على منهجهم وأيديهم. ليس الفقه في الدين أن يتناول الشاب كتاب الله ثم يحفظه دون أن يرجع إلى ضوابط الاستدلال وكيف يستدل وإلى من يرجع، أو يحفظ أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستدل بها كما يحلو له وكما تقول له عواطفه المنفلتة. هذا ليس هو الفقه في الدين. الفقه في الدين أخذ العلم الشرعي بأصوله وضوابطه وبشموليته بمنهج السلف المأثور الذي يقوم على الاهتداء والاقتداء والاتباع والمرجعية على حضانة العلماء الراشدين الذين ورثوا الرشد كابرا عن كابر، وعوا العلم ووعوا التجارب سواء. أما طريقة كثير من الشباب يتفقه على بعضهم على بعض، عندنا كثير من الشباب مثلا في مرحلة الثانوي تجد شيخه في الجامعة والشيخ الأكبر ما له اعتبار، كثير من الشباب شيخه أكبر منه بسنة، هل هذا شيخ؟ هذه معضلتنا اللي تسببت في وجود مثل هذه يعني ما أسميها الخروج عن الاعتدال من بعض الشباب وإن كانوا قلة. إذن لابد من التفقه في الدين على وجه الصحيح، الأخذ من الكتاب والسنة على منهج صحيح وعلى يد العلماء، والاستدلال بالقرآن على القرآن، رد الآيات بعضها إلى بعض، تفسير الآيات القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبار فقه الصحابة وفهمهم وتطبيقاتهم لأنه هو سبيل المؤمنين، والله عز وجل توعد من خالف سبيل المؤمنين، فهؤلاء الغلاة هم أول من خرج عن سبيل المؤمنين حينما وضعوا فقههم بينهم وأخذوا أحكام الدين من أنفسهم ومن شيوخهم الصغار، وتركوا فقه العلماء الكبار أصحاب العلم والتجربة والتقوى والرسوخ وأصحاب يعني ما يمكن نسميه العلم الشمولي الذي يأخذ بمنهج الاستدلال بشموله، يأخذ بقواعد الشرع بشمولها، يأخذ بالأصول المعتبرة برعاية واقع الأمة، برعاية مصالح الأمة ودرء المفاسد عنها. هذه أمور غائبة وطبيعي أن تكون غائبة عن الشباب الصغار. فلا يتصور أن شاب عمره 20 أو 23 أو 17 يكون إحاطته بالفقه في الدين ومعرفة تطبيق أحكام الشرع على نوازل الأمة الكبرى اليوم كما يعرفها الرجل الكبير الذي عايش وعارك ورسخ في الدين وكثر التجارب وعرف التاريخ وعرف القواعد الشرعية ومارس وجرب. فرق بين هذا وذاك. ولذلك لما عدل بعض شباب الصحوة عن هذا المنهج وقعوا في كوارث أحرجتنا وأحرجت الأمة وأحرجت الدين وأوقعتنا في فتن، وزادت الذلة ذلة، وزادت الهوان هوان، وزادت الفرقة فرقة، لا هي أدت إلى أصلاح ولا تركت مناهج الإصلاح تسير على المنهج السوي. إذن أيضا الفقه في الدين لا يتم إلا بالعلم والعمل، من العيوب التي وقع فيها كثير من أفراد الأمة من متدينين وغير متدينين أنهم تجدهم نظرياً عندهم ثروة من المفاهيم الشرعية، ثروة من معرفة الأحكام، لكن لما تأتي للتطبيق تجد الفرق شاسع بين النظرية والتطبيق، وهذا لا يصح في الإسلام. ألسنا نقول الإسلام هو أركان الإيمان العلمية والعملية، وأركان الإسلام إذن هو علم وعمل. أمر آخر، تعرفون كلكم تعرفون ما الإيمان؟ أيوة الإيمان هو قول وعمل، فلا يصح الإيمان إلا بعمل، ولا يصح الدين إلا بعمل، ولا يصح التدين إلا بعمل. فكيف يتصور من إنسان يزعم أنه متدين وفقي في الدين وأنه قرأ الكتاب وحفظ كتاب الله وحفظ بعض، وهو يستحل الدماء ويستحل الغدر يستحل الأمن، يعني يستحل الفساد باسم الإصلاح، تجده أيضا معادي لأمته، يكفر علماءه، يكفر حكامه بإطلاق، يسعى إلى تضييق دائرة الحق بالناس، حتى أن كثير منهم ما يرى الحق إلا في فئته، عدد معزول، حتى والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي طائفة على الحق ظاهرين. وهؤلاء تجد أنهم يحصرون الإيمان والدين في، نسأل الله السلامة، في أناس في الصحاري والغيران والجبال. هل هؤلاء أمة ظاهرة؟ هل تقوم بهم الحجة على الخلق؟ إذن هناك خطأ وخلل كبير في المفاهيم يجب أن نصحح. إذن من مقتضى الفقه في الدين العمل، والعمل أول مظاهره الخشوع والورع ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، وأول مظاهره أن يكون الإنسان قدوة، أن يكون داعية للإصلاح، أن يكون ناصح للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين، شو الدين الذي نتعلمه الذي نتفقه فيه؟ الدين النصيحة. بعض الناس يظن المعنى النصيحة الموعظة، لا، نعم الموعظة نصيحة، لكن النصيحة هنا ليست مجرد الموعظة. ولنرى، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله تعالى. كيف تكون ناصحا لله ولكتابه وهو هذا القرآن، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين؟ وهذه حقيقة ضعوا تحتها خطوط، كثير من الناس اختلت عندهم مفهوم أئمة المسلمين، يظنون الأئمة لابد أن يكونوا الفقهاء العلماء. لا، أئمة المسلمين طبعا بداية من العلماء وولاة الأمر الذين يعني يحكمون أمر الأمة في سياستها في هذا العصر، ويدخل فيهم كل من له اعتبار بشروط الشرعية، بشروط شرعية، هو من أئمة المسلمين المطاع الذي يقود طوائف من الأمة، هذا يعتبر من أئمة المسلمين بالشروط الشرعية طبعا، ليس على أطلاقه. إذن وعامتهم، من عامة المسلمين؟ شو كلمة عامة؟ يدخل فيهم الفاسق والفاجر والمبتدع، طبعا الصالح من باب أولى، لكن الرجل الصالح من عامة المسلمين، أيه أحوج إلى النصيحة والإرشاد والرفق والدعوة ويعني مراعاة التعامل لتأليف القلب؟ الرجل التقي الصالح أو الذي يقع في المعاصي والفسق والظلم والبدعة؟ أيهما أحوج إلى النصيحة؟
المعاصي.
نعم، بدأ في هذا. بعض الناس لا يناصح إلا مثله، ما استفدنا شيء. إذن ما أدينا الرسالة، ما بلغنا الأمانة، ما نصحنا الأمة. لأئمة المسلمين وعامتهم، سيأتي هذا في الدرس، لمن يحضر معنا الدرس سنفصل في مسألة مفهوم أئمة المسلمين وعامتهم. إذن يجب أن نعلم أن الفقه في الدين لا يكون إلا بالعلم والعمل، والعمل ليس بالتشهي والانتقائية. أعيده، أقول العمل بالدين ليس بالتشهي والانتقائية، وليس بالحزبية ولا مذاهب الضيقة، ولا بحصر الحق في طائفة من أهل السنة والجماعة دون الباقين. أنا أسمع عجب، وربما تسمعون مثلي وأكثر مني، من بعض الذين وقعوا في العلو ذو الغلو ثم خرجوا منه، يعني على سبيل المثال، ولعل هذا يغني عن كثير من الكلام، لأنه بالمثال المثال يغني عن كثير من المقال، والوقت ضيق. نجلس جلست مع نماذج من أهل الغلو، منهم من لا يزال في الغلو ومنهم من تراجع، وأخذ نموذجين من الذين تراجعوا. واحد منهم قلت له: لماذا رجعت أو كيف رجعت؟ قال لي: أنه الربع اللي كنت معهم كانوا أول يدارونني أنه يعني يعممون المفاهيم الصحيحة كذا كذا، ثم أخذوا يستدرجونني إلى أن قالوا: الحق لا يعدو، إن كان كثير في الأرض فهم ما يزيدون عن 1000. يقول: وقف شعر رأسي، كيف 1000؟ أنا خرجت من بلاد فيها ملايين، أحسب أن أكثرهم إن شاء الله من المسلمين. بل يجب أن نقول كلهم إلا نادر، والنادر لا حكم له. فيقول: صار عندي نوع من الوحشة، اشمئزاز. شلون؟ يقول: تدرجوا حتى وصلت المسألة إلى المئات العشرات، حتى 1000 تنازلوا عنه، حصر الحق بمن يرونهم من ربعهم. ويقول لواحد، لكن أظن ربما يبالغ ويقسم أنه صادق، أنه ابتلي بفئة أخيرا حصروا الحق بثلاثة منهم. وهكذا الغلو يتجارى بصاحبه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى يهلكه. واحد آخر لما جلست معه يقول: أنا فعلا استدرجت بالعاطفة إلى ضرورة المعروف أن المنكر والجهاد، والأمة وقعت في الذلة والمهانة وانتهاكتها جيوش الأعداء إلى آخره. يقول: عواطف فعلا، رأيت أنه لا بد أن أفزع للأمة وأن هذا الواجب الشرع. لكن لما عشت في البيئات اللي خاصة، يقول: استدرجوني رويدا رويدا، وكنت أداري أجامل، حتى قالوا: أنت مرجعيتك فلان وفلان. نعم، طيب مرجعيتي كلنا. قال الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله، قالوا: هؤلاء كفار. يقول: فالحقيقة تغيرت، لكني تماسكت لأني كنت أسمع. هو يقول كذا: كنت أسمع أنه من يرجع يوجه له السلاح، خلاص يصلح، لأنه ارتد عندهم. لو بينسحب خلاص معناته خطر عليهم أمنيا، وهذا ربما يكون هو المهم عليهم، وأيضا ارتد عن ما هم عليه. فيقول تدريجا: خلصت حتى قدر الله لي أن أنجو. طيب، هذا التيار موجود ولا يمكن إنكاره، وتعاني منه الأمة، يعاني منه المجتمع. وكما ترون الآن أصبح الأمة انشغلت بهذا التوجه عن كثير من العدو الذي ربما يكون أخطر على المدى البعيد. انشغلت دولنا بمحاربة العنف والغلو والإرهاب، ما يسمونه الإرهاب، والحقيقة هو غلو أكثر منه إرهاب. الإرهاب نتيجة للغلو. فالشاهد من هذا إنه هذا نتيجة ضيق الفقه، عدم العلم بالعمل، أو العلم العمل بالعلم على صور من الاجتهاد قاصرة وضيقة. ثم أيضا الفقه في الدين لا يكون أبدا إلا باستمرار القدوة على الضوابط الشرعية. أول قدوة في الفقه في الدين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شك هذا بإجماع، ثم بعده الصحابة والتابعين أئمة الهدى. ثم لما كثرت الأهواء والبدع، إن يعني وجد الحق بجملته بين أهل السنة والجماعة، وعلمائهم هم علماءهم هم القدوة، أليس كذلك؟ بعض الناس يقول: السنة والجماعة ما أصلها؟ وأنا سأسألكم: السنة والجماعة هل هي وصف أو اسم؟ طيب، الله عز وجل سمى كل المسلمين، وأعود وأقول: هل هي وصف أو اسم؟ وصف. منين جاء الوصف؟ أحسنت. هو الحقيقة أنه قبل ظهور الأهواء والبدع وصف، بعد ظهور البدع صار وصف وسم، ولا يخرج عن مسمى الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام بنصوصه حصر الحق بعد ظهور البدع والأهواء بالسنة والجماعة، فهو أسم لأهل الحق. لكن مثل السلفية وأهل الأثر وأهل الحديث، هذه أوصاف. أما السنة والجماعة فهي اسم لأهل الحق الذين ثبتوا على منهاج النبوة بعد ظهور الافتراق، ودليله أحاديث منها كثيرة جدا، منها حديث ما ذكره أخوكم، حديث العرباض بن سارية. ذلكم الحديث الثمين، الوصية الثمينة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في أثناء الحديث: وإنه من يعش منكم بعدي. ألست هذه تشمل الأمة إلى قيام الساعة؟ ألسنا عشنا بعده؟ قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. إذن الإسلام دخل فيه أهل البدع وأهل السنة، مسمى الإسلام، لكن منهاج النبوة النقي من البدع والأهواء بقي في أهل السنة والجماعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: إياكم والفرقة، فعليكم بالجماعة. إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، من فارق الجماعة شبرا، إلى أحاديث كثيرة جدا. إذن السنة والجماعة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بعد الافتراق اسم لأهل الحق تحت مسمى الإسلام، لا يخرجون عن مسمى الإسلام. فمن هنا أقول الدين قام على الاقتداء والاهتداء والاقتداء، الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، ثم بالسلف الصالح والاقتداء بهم إلى قيام الساعة، وجعلهم هم القدوة، الأحياء منهم والأموات. هذه حقيقة الفقه في الدين. من تفقه في دينه ولم يعتبر هذه القاعدة فقد هلك ووقع في الافتراق والأهواء حتى وإن ادعى السنة. أيضا الفقه في الدين ليس مجرد فقه الأحكام، بل قبل ذلك الفقه الأكبر. نعم فقه الأحكام مهم، لا نستهين به، لا تصح عبادة المسلم ولا تصح أحواله ولا ينجو من عذاب الله إلا بأن يعمل بأحكام الفقه الشرعية في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بفقه، ولا زول الصيام ولا الحج ولا جميع الأعمال إلا بفقه شرعي. لكن ما هو الفقه الذي هو القاعدة الأساس التي ينبني عليها صحة الدين؟ الفقه الأكبر. ما هو الفقه الأكبر؟
معرفة الله.
نعم، العقائد، الأصول، الثوابت التي بدأت تتزعزع في قلوب الأجيال، حتى بعض المتدينين يجهلون الثوابت. يعني يأتي من إنسان باسم الدعوة وباسم الغيرة على الأمة ويقول لك ما في شيء اسمه ردة، ما في شيء اسمه حد ردة، ثم يأتي بحديث ويترك مئات الأحاديث التي تثبت حد الردة. هذا أخل بالثوابت، وهو يظن أنه ينصر الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، وهو يطعن في ثوابت الأمة بمثل هذه الأساليب الفضفاضة. ما راعى لقدوة، ما راعى الاهتداء، ما راعى الأصول المعتبرة، ما راعى العلماء الذين هم المرجعية فيه مثل الأصول الكبار. إذن الفقه في الدين يبدأ بالاعتقاد السليم، بالحفاظ على ثوابت الأمة وثوابت السنة والجماعة، ليس فقط في العقيدة النظرية، بل حتى في أصول الكبرى، في منهج التعامل، في تطبيق الدين على الحياة. له أصول عقدية معتبرة، أصول الأخلاق معتبرة. ولو عرف كثير من هؤلاء الغلاة الذين وقعوا في الغلو أصول الأخلاق وأنها من ثوابت الدين، مثل تحريم الخيانة، تحريم الغدر، تحريم الكذب، عدم استحلال الحرام باسم الدين، لو عرفوا هذا ما وقعوا في كثير من الغوائل التي وقعوا فيها، نسأل الله السلامة والعافية وأن يهديهم. إذن هذا خلل في الفقه في الدين. ثم نرجع أو نقف عند نقطة أخرى، وهي مفهوم العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعلم وذكر الوعيد، الوعد الطيب لطالب العلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ما هو العلم هنا؟ ها؟ علم الشرعي. طيب غير العلم الشرعي ما هو علم؟ أيضا غير العلم الشرعي أليس مطلوب؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية؟ ليست من الفقه في الدين، بل هي لغة قوم تحمل مفاهيمهم الشركية والبدعية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعلمها. لماذا؟ إذن هذه المسألة تحتاج إلى أن يفقهها عموم المسلمين والشباب بخاصة، وهي أن العلم إذا أطلق يقصد به العلم الشرعي، وإذا يريد به غير العلم الشرعي فإنه يقيد وهو علم. لكن العلم الذي ورد فيه الوعد وورد فيه يعني الترغيب هو العلم الشرعي. العلم غير الشرعي مطلوب وهو فرض كفاية، لكن العلم الشرعي بعضه فرض عين، وبعضه فرض الكفاية. كثير من العلم الذي لا يستقيم فيه لا يستقيم فيه دين الإنسان لا يستقيم الإنسان إلا به، لا بد أن تعلمه وهو فرض. إذن العلم الذي ورد الترغيب فيه هو العلم الشرعي، وبأصوله وضوابطه أيضا. ولذلك سمي الطلب، والطلب لا يكون إلا من مصادر تكون هي طريق الطلب. وطريق الطلب هو أخذ العلم عن العلماء، ليس عن الكتب فقط. إذن العلم الذي جاء الترغيب فيه هو العلم الشرعي، والعلوم الأخرى مطلوبة بقواعد وأصول أخرى بنصوص أخرى. العلوم الأخرى التي تحتاجها الأمة واجبة وفرض عين على الأمة حتى يقوم بها من يعني يسد حاجة الأمة، لكن ليست هي العلم الذي جاء على الإطلاق بالحرف بالألف واللام، والذي ورد الوعد فيه وورد الترغيب فيه. إذن أول الفقه في الدين وأول العلم الشرعي هو العقيدة، ثم العلم بالأحكام. أيضا العلم الشرعي الذي جاء الرغبة الترغيب في الطلب فيه لا يمكن أن يكون على الوجه الشرعي الذي يكون فيه تمام الأجر وتمام المثوبة إلا إذا كان في حلق عند علماء، بالتلقي المباشر، بالاقتداء، بالاهتداء، بالاتباع، بالمرجعية، وإلا يكون التفلت. ولذلك نجد أن العلماء الذين نذر أن يتعلموا في التاريخ الماضي على غير العلماء يندر، بل لا يوجد عالم من أئمة السنة الكبار، شوفوا قديما ولا حديثا، لا يوجد من أئمة السنة الكبار الذين هم قدوة إلا ويكون تعلم على العلماء مباشرة، إلا النادر، وهذا النادر لا يخلو من انحرافات. ممكن تضربوا لي مثال؟ خذوا ابن حزم، طلب العلم متى؟ بعد كبر السن وعنده شيء رحمه الله من الغرور، فدرس العلم على الكتب، فلذلك جاء بخير كثير وجاءت عنه طوام خرجت عن السنة والجماعة، بل إنه جهل قدر السلف، فكان يسب بعض السلف سبا مقذعا لا يليق، حتى لو كان يسب كافر ما قال بهذا الكلام. لماذا؟ لأنه ما أخذ العلم بالاقتداء، ولا أخذ العلم على المرأة، رغم أنه صاحب مواهب وعلم غزير ونفع الله بعلمه، إلا أنه خرج عن الخط. وهكذا في العصر الحديث الخروج عن الخط هو من هذا الصنف، الذين أخذوا العلم الشرعي بمفردهم أو على بعضهم أو عبر الوسائل، ولم يأخذوا المنهج الذي يمثله القدوة، الرشد في القول، التجربة، العمل، التطبيق الذي يمثله العالم القدوة بسلوكه وبهديه وأخلاقه قبل علمه، قبل علمه. فهذا منهج يعتبر انحراف عن الفقه في الدين ويجب التنبه له. إذن العلم الشرعي هو العلم بضوابطه الشرعية وبشموليته وبالقدوة والاقتداء والاتباع، وهو العلم عند الإطلاق. الفقه في الدين هو طريق السلامة بأصوله وضوابطه. لعلي أعود إلى نقطة قبل أن أبدأ بهذا وهي مهمة، طبعا إحنا بننتهي مع الأذان، نسك ذلك
سأجل نخرج قبل الأذان عشان
الطريق، قالوا لي سبع دقائق.
سبع دقائق ماشي،
أنا أحكمه إلى قومي.
خلاص انتهى مع الأذان.
إيه مع الأذان ننتهي
ماشي.
كذا شيخ وليد خليك حليم علينا أنت أكثر شيء.
هو اللي أشر لي.
إيه ما حق، لأنه الحقيقة يعني ويل للشجي من الخليل، هو يعاني من مسؤولية جزاه الله خير، وإحنا فاضيين. أعود وأقول من الأمور التي شجعت على مثل هذا التمرد عن منهج السلف، منهج السنة، وأعود وأقول سواء كان التمرد بالغلو أو التمرد بالإنفلات، وكلاهما شر خط، وكل منهما يغذي الآخر. وأنا أرجوكم أن تتأملوا فعلا علشان تأخذون الأمر على منهج علمي موضوعي صحيح. لو تأملتم وجدتم فعلا كل تيار يغذي الآخر. الآن الغلو يغذي الإنفلات، ويقول لك ايش سوى المتدين هذا المتنطع، ما جاب لنا إلا المشاكل وإخلال الأمن والفرقة بيننا وبين حكامنا والفرقة بيننا وبين علمائنا إلى آخره. الآخر يقول عندما نريد فعلاً الآن في النقاش الأخير في السنوات الأخيرة عندما نناقش بعض رؤوس الغلو يقول أنتم لماذا تكلمون فينا وتهتمون فينا وهؤلاء المنافقون الذين يشذبون في العقيدة ويسبون سلف الأمة ويطحنون في الدين طحنا تسكتون عنهم؟ فإذن هذا يغذي ذاك. طبعا احنا لا نسكت عنه فعلا، لكن هذا يعني ازدواجية في المعايير عند الغلاة دائما، سواء هؤلاء وهؤلاء عندهم ازدواجية وعندهم انتقائية، ما يسمع من كلامك إلا ما يحلو له، الكلام الآخر يغفل عنه، وإلا علماءنا يحذرون من هذا وذاك، أليس كذلك؟ العلماءنا يحذرون من كل تطرف عن الدين، سواء تطرف إلى الغلو أو تطرف إلى الانفلات والنفاق، لكن هؤلاء عندهم انتقائية فتعمى بصائرهم عن الشمولية التي عليها علماءنا ودعاتنا. فإذا أعود وأقول كثير من مثقفين الآن عندهم ثروة من العلم الشرعي لكن لم تنفعهم بل ضرتهم، لأنه عبر الضخ الآن في الفضائيات والحمار الدجال الأنترنت وعبر الوسائل الناس يسمعون الكثير من الأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ لكن هل نفعت هؤلاء الذين عندهم نفاق ورقة في الدين؟ ما نفعتهم؟ لماذا ما نفعتهم؟ طبعا هي بيد الله، لكن هناك سبب ظاهر هو أنهم ما أخذوا الأحكام الشرعية على سبيل التدين، أخذوها ثقافة ما تنفع، مثل المستشرق اللي يحفظ المغني عندنا، تعرفون المغني؟ ترجعنا قبل كم سنة بعض المستشرقين يجادلون علماءنا عند الحدود، والحمد لله كانت انتهت يعني المناقشة على يعني قوة أو انتصار للحق، لكن الشاهد كان منهم من يحفظ بعض المجلدات من الفقه الإسلامي، مستشرق يهودي ونصراني، لماذا؟ يمارس هواية، يمارس هواية. كذلك كثير من المثقفين يتلقفون العلم الشرعي هواية، لكن هات التطبيق أيضا، هل يعرف أصول الاستدلال، أصول منهج، يأخذ الأحكام كما يحلو له ويطبقها برأي ورأي آخر ما هو بالميزان الشرعي، ويرى أنك إذا قلت له الحق إذا خالف ثوابت الدين قال يا أخي هذا رأي، وعندي رأي ورأي. نعم الرأي والرأي في الاجتهادات مطلوب يا أخوان، بل هو الذي عليه السلف، أليس سلفنا فيهم مذاهب فقهية مذاهب الأربعة؟ إذا الرأي رأي ما فيه مشكلة من الاجتهاديات، لكن يأتي واحد منا يحطم ثوابت الدين بما يخل بالأمن، يخل بالعقيدة، يخل يعني معقد عز الأمة، ويقول والله هذا رأي، حرية الرأي، قول وقول آخر، الرأي والرأي آخر، رأي والرأي آخر على العين والرأس، إذا كان في الأمور الاجتهادية الدنيوية أو الأمور الاجتهادية الشرعية بضوابطه، وإلا حتى الأحكام الاجتهادية ليست مطلقا تؤخذ بالرأي والرأي الآخر. هل يستوي من يعرف الاجتهاد ومن لا يعرف؟ ما يستوي. إذن أعود وأقول هذه مسألة يجب التنبه لها، أنه كثير من يتكلمون في الدين الآن حتى من غير الغلاة حقيقة أساءوا وغذوا الغلو وغذوا النفاق بجهلهم لضوابط الاجتهاد ولضابط القول في الشمور الشرعية، وأن كثير مما يقولونه قول على الله بغير علم، ومثل اللي يعني يجرب في الأمة بتجارب تؤدي إلى مآسي باسم الرأي والرأي الآخر والطرح غير الرشيد، وهذا ينمي أيضا الاتجاهين، اتجاه الغلو واتجاه الانفلات. أعود إلى الموضوع وهو أن الفقه في الدين على الوجه الشرعي الذي يقوم على المرجعية للعلماء وأخذ التلقي عنهم، التلقي عنهم مباشرة، ومعرفة أصول الاستدلال بالنصوص الشرعية، يعني الشرع تخصص الله عز وجل ذكره تخصص كأي تخصص آخر، لا بد فيه من الرجوع إلى أهله الذين يستنبطونه الراسخون في العلم، ولا بد أيضا من مراعاة منهاج السلف الصالح بالاستدلال والحكم على الأشياء وتفسير النصوص، لأنهم خاصة الصحابة والتابعين هم الجيل الذي ائتمنه الله في نقل الدين عن رسول صلى الله عليه وسلم، هم الجيل أفضل جيل بعد النبيين، اختارهم الله صحبة الخير خير الأنبياء، فمن الطبيعي أن يكون اعتبار رأيهم واعتبار تطبيقاتهم ومنهجهم، خاصة الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذه القضايا والقواعد كثير من الناس لا اعتبار لها عندهم، فلا بد من يعني ضبط الفقه في الدين بضوابطه الشرعية على أسسه. لعلي أبين هذا بالمثال. يعني لو أن الآن في مجلس فيه أخلاط من الناس من مجتمعنا من سائر متخصصات، هذا فيه طبيب وهذا فيه يعني عالم في الكيمياء وهذا في الفيزياء وهذا في بعض العلوم الحديثة والرياضيات وغيرها، وعندنا عالم أيضا بالشرع. إذا نظرنا لواقعنا اليوم مع الأسف واقع مؤلم ونحن لا نشعر، فطرحت قضية من قضايا الدين الكبرى أو مصالح الأمة العظمى التي مرجعها الرسخ في العلم، أترون أن الناس يحترمون وجود العالم الآن؟ بل أكثرهم جهل، وأصغرهم هو الذي يتصدى للقضية ويحكم ويتكلم برأيه، ويا ويلك تخالفه يمكن يشهر بك بسال الإعلام. لكن إذا تكلمنا في قضية طبية نبدأ نرمق الطبيب، ما نبغى نتكلم. ليش؟ لأن عندنا مرجع. شفت الازدواجية في تصرفاتنا، هذا من عبث الشيطان، هذه ازدواجية لا تجوز. ولو تكلمنا في قضية رياضية مثلا ما نعرفها، يعرفها المتخصص، أكيد كلنا لن نتكلم. لماذا؟ كيف نتكلم وعندنا متخصص؟ يعني نرهب أننا نتكلم لأننا سنخطئ قطعا لأننا لسنا متخصصين. إذن الأمر الآخر أخطر. معلش إذا ترى يجوز تأخير دقيقة، لا تفزعون، دقيقة واحدة بس لا بكمل الكلام.
تفضل تفضل.
فأقول أنه يعني مراعاة الاختصاص فيما يتعلق بالشرع أعظم وأخطر. لماذا؟ لأنها قول على الله. وهل يستوي القول على الله والقول على البشر؟ هل يستويان؟ ولذلك الله عز وجل قارن القول على الله بغير علم بالشرك. شوفوا كيف. ومع ذلك كثير منا بما فيهم الغلاة وهم نسأل الله السلام أشد من وقع في هذه المصيبة، أو أصحاب الانفلات وهم كذلك، وعامة مجتمعنا ابتلي بهذه القضية، نتكلم على القضايا الشرعية الخطيرة التي بعضها ما انتهى الاجتهاد فيه من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ونتكلم بكل الراحة ولا نتورع ولا نتقله. فيجب أن نتناصح يا أخوان، وأن نضبط شبابنا بالتربية الرشيدة، وأن نرجعهم إلى المرجعية، وأن نعلمهم نربيهم ابتداء من الآباء والمعلمين والموجهين ورجال الإعلام وجميع من يعنيهم الأمر، وكلنا يعنيهم الأمر. يجب أن نربي شبابنا على الضوابط، حتى لو لم نكن علماء نعلمهم كيف يتأدبون مع العلماء، كيف يتأدبون مع الولاة، كيف يتأدبون مع المسؤولين، مع أهل الرأي والمشورة، مع أهل الاعتبار، كيف يتمثلون بأخلاق الإسلام في تعاملهم مع البشر ومع الأحداث ومع الأشياء. نحن كلنا مسؤول عن هذا النوع من الفقه في الدين، ولا يعذر أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. هذا، وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com